إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أنعم الله عز وجل على عباده بنعم وثيرة كثيرة، ومن أعظم تلك النعم ما أتم الله عز وجل لهم من الدين، فقال ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله عز وجل نعمته على عباده، ولم يبق إلا أن يشكر الله عز وجل على تلك النعم، وشكر العبادة بالقول والعمل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالقليل من عباد الله هو الذي يشكر الله حقا، والكثير لا يشكرون الله على النعم. ووعد الله عز وجل الشاكرين فقال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فبين الله عز وجل أن نعمه معلقة بكثرة الشكر، فكلما زاد شكر العبد كلما زادت نعمة الله عليه. ومن شكر الله عز وجل أن يقوم العبد بما شرع الله عز وجل من فرائض ومن مستحبات، وأن يجتنب العبد ما نهى الله عنه من المحرمات والمكروهات. ومن نعم الله عز وجل أن أكرم هذه الأمة بشهر رمضان الذي جعل الله فيه الأصل، ما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا مؤمنا بما شرع الله عز وجل، عاملا بذلك مصدقا، محتسبا الأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. وانظر إلى عظم فضل هذا الشهر الكريم، كل ما قدمت يا عبد الله من الذنوب والخطايا كلها يغفر لك في هذا الشهر الكريم الذي نحن مقبلون عليه، ما دمت قمته إيمانا واحتسابا فإن الله يغفر لك جميع ما تقدم من ذنبك، ما أديت الشرط الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الفضل العظيم، ومع هذا النعم الوفيرة، ومع تلك النعم الوفيرة، مع ذلك فإنه هناك من العباد من شقي وكتب عليه الشقاء، فيدخل عليه رمضان ولا يغفر له. وفي هؤلاء جاء الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن حبان، وهو حديث جيد الإسناد وله طرق وشواهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، إنك لما صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، من أدركه رمضان أو من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فصعد على هذه الدرجات، وليست هذه المنابر المتبعة التي تقطع الصفوف وتكون على أكثر من 3 درجات، ولا هذا المنبر الذي أقف عليه الآن. هذه منابر مخالفة للسنة. إنما كان صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة 3 من المنبر، فهذه الدرجات لا يزاد عليها ولا يجعل لها متكعا كما يفعلون في هذه المنابر، أو تلك المنابر التي تطول إلى 10 درجات أو أكثر. هذه كلها بدع، والخير في اتباع السنة. فالمقصود، فلما وقف على الدرجة 3 قال آمين 3. فلما سئل عن ذلك بين أن جبريل قد نزل عليه ودعا دعاء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن عليه. ذلك الدعاء: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، فمات ولم يغفر له فأبعده الله. يدعو جبريل عليه الصلاة والسلام على أقوام دخل عليهم شهر رمضان فلم يغفر لهم، أن الله يبعدهم عن رحمته. ثم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على دعائه: قل آمين. فقال آمين. وما بالك يا عبد الله بدعاء يدعوه جبريل ويؤمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون استجابة الله عز وجل لهذا الدعاء مع حال الداعيين من التقى والصلاح والفضل؟ ولما نظرنا في السنة ما هي الأسباب، أو من بعضها، التي يدخل رمضان على العبد ولا يغفر للعبد وإن صام وإن قام وتمنع عنه المغفرة، فما هي تلك الأسباب؟ من بعضها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا سبب من الأسباب التي تمنع مغفرة الذنوب للعبد في رمضان. من لم يدع قول الزور والعمل به. إن الناس في العبادة على ضربين: طائفة من الناس يقومون بالعبادة كأنها عادة، ربما يصلون ويصومون ويحجون، لا تتغير حياتهم، يعصون الله عز وجل بالكبائر، يقيمون على المعاصي، لا يتدبرون في أن تلك العبادة تستلزم منهم إن كانوا صادقين أن يتجنبوا المعاصي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذا بين الله عز وجل أن العبادة تستلزم اجتناب المعاصي ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، وإلا فلا عصمة إلا للأنبياء والرسل. لذلك فإن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبين الله عز وجل أن العبد إذا قام بالصلاة حق القيام تغيرت حياته واجتنب الفحشاء والمنكر. لذلك مع ما جعل الله عز وجل في شهر رمضان من الخير والمغفرة والرحمة والفضل، فإن هذا الذي يقوم بقول الزور ويعمل به لا يوفر له في رمضان ولا يستجاب له ولا ينتفع بصيامه عند الله من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور أن تشهد بالباطل، وما أكثر الناس الذين يشهدون بالباطل ويزورون يخدعون أنفسهم ويشهدون بشهادة الباطل، يلبسون الحق ويعمون الأمور، قد يعلم الحق فيكذب وقد يعلم الحق فيكتم، وكل هؤلاء قد فسد قلبه كما قال تعالى ومن يكتمها ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من لم يدع قول الزور والعمل به، أخلاق أهل الزور أن يعمل الإنسان بالزور في سلوكه وتصرفاته، وأن يكذبوا وأن يدلسوا على المسلمين، فإذا كتمت الشهادة ضاعت الحقوق، وكذا إذا ضيعت الشهادة بكتم أو بكذب، كل ذلك من قول الزور. وقد يكذب الإنسان على أبيه بعد موته فيدعي على لسانه كذبا ما لم يوصه به أبوه، وقد يكتب وصية كاذبة ويشهد عليها كاذبين، وقد يبيع ويشتري لنفسه بشهادة الزور وأهل الزور. كل ذلك واقع في حياة الناس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إن يكن غنيا فلا تجامله لغناه، وإن كان فقيرا فلا تتسلط عليه لفقره، اشهد بالحق ولو على نفسك أن تجلس في مجلس فتقول أشهد بالله أنني ظالم وأنني مخطئ وأنني معتدل. أين هؤلاء الذين أمر الله عباده أن يكونوا على سمتهم وأن يكونوا على أخلاقهم؟ ولما حصل نزاع بين الشيخين الصالحين أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغضب، فلما رآه قال إن صاحبكم قد غامر، أي إنه في غضب وشدة. ثم قدم عمر رضي الله عنه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما دار بينهما، فاشتد صلى الله عليه وسلم وقال لقد جئتكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وأبو بكر يقول والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. هذه أخلاق الرجال، أخلاق الصالحين، لا شهداء الزور الكذبة الذين يكذبون على آبائهم وأمهاتهم إذا ماتوا ليتملكوا بالكذب عرضا من عرض الدنيا قليل. وانظر إلى أدب الانخضاع وإلى أدب الإقرار. فلما قدم أبو سفيان رضي الله عنه وكان كافرا قبل أن يسلم، فمر بضعفاء المسلمين فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقولة هؤلاء الضعفاء، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر وقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يا أخي أو يا أخانا يغفر الله لك. هكذا انظر يا عبد الله ما يحول بينك وبين أن يغفر الله لك ذنبك، وبين أن لا يكون لله حاجة في صيامك ولا أن تترك طعامك وشرابك. قول الزور والعمل به. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. وإذا سأل العبد نفسه ماذا ينتفع بذلك، فغدا يرمى العبد في قبره صالحا كان أو صالحا، ويتمتع ورثته بملكه ويحاسب هو عليه. فبأي عقل يقوم شهاد الزور جهلا منهم بتضييع الحقوق ليجاملوا فلانا أو فلانا ويغضبوا رب العالمين؟ ومن أسباب منع الله عز وجل للعبد من قبول صيامه ما جاء في الحديث الصحيح، إن الله عز وجل ترفع إليه الأعمال كل يوم اثنين وخميس إلا للمتخاصمين، فيقول الله عز وجل أرجموا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخصام والنزاع والبغضاء والشحناء مما تمنع قبول العمل. فإذا صعد عملك إلى الله بصيام أو غيره فلا يقبل ويرد عليك حتى تصطلح مع أخيك. وإنما رخص في الهدي 3 أيام، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن ذلة المؤمن لأخيه المؤمن هي رفعة له عند الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. انظر
كيف استعمل القرآن لفظ الذلة، أذلة على المؤمنين، هو التواضع والانكسار، وأن تنظر إلى أخيك بعين الرحمة، لا تنظر إلى أخيك بعين الغضب ولا بعين العتب الشديد. إن كنت معاتبا فأقصر عتابك أن لا يكسر قلب أخيك. هذه أخلاق الصالحين، وهكذا يجب أن نكون أذلة على المؤمنين. إن الشيطان ينفخ في قلب الإنسان، ينفخ في قلب الإنسان الكبر، فربما دفعته نفسه إلى أن يصطلح مع أخيه، فينازعه الشيطان وينفخ في أنفه بأن هذه مذلة وبأنه يتكبر عليك. فماذا كان أن تكون أنت أقرب إلى الله منه، وأن تكون أنت أعز على الله منه؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما أن يدخل رمضان وتبقى القلوب متنافرة متشاحنة متدابرة، فما هكذا يكون الأمر. إنما على العبد أن يجاهد نفسه، وقد جاء في الحديث الصحيح: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن للعبادة حلاوة يجدها الصالحون في قلوبهم، فتهون عليهم مشقة العبادة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. ويقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن للعبادة لذة تفوق لذة الشهوات، مع الفارق العظيم بين لذة الطاعة ولذة المعصية. إن لذة المعصية عارضة يليها سوء وظلمة وسواد في الوجه، وإن لذة الطاعة رحمة يتبعها طمأنينة ونور في وجه العبد. لذلك فإن العبد لا يبلغ أن يكون تقيا حتى يكون مجاهدا لنفسه. والله عز وجل يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فجهاد النفس أن تكسر نفسك لله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه لما مر على أصحابه غضبوا لله، ولما رأوا أبا سفيان حملتهم العصبية لله ورسوله، أن يقولوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. قالوا ذلك حبا لله ورسوله، يهددون أبا سفيان ويتوعدونه بالجهاد في سبيل الله. ورأى أبو بكر رضي الله عنه أن المصلحة بخلاف ما قالوا. رجل قدم من بلده إلينا لعل الله أن يهديه، فلما رأى أن المصلحة في غير ما قالوا أنكر عليهم وقال: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وهو يعني بهذا الرجل إن أسلم انتفع به الناس
وأسلم به أمم ورأى المصلحة في ذلك، والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء العبد الصالح شاكيا إخوانه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، وقدر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر حق تقديره. لماذا قالوا لأبي سفيان ما قالوا؟ حبا لله ورسوله، تركوا أموالهم وديارهم وبذلوا أنفسهم لله رخيصة، وهالت عليهم أنفسهم لله، ونصروا الله ورسوله، واشتدوا على أبي سفيان حبا لله ورسوله. قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ماذا فعل العبد الصالح؟ كسر نفسه لله، وهو خير أصحاب رسول الله، خير الصحابة أبو بكر، كما جاء في الصحيح عند البخاري من حديث ابن عمر: كنا نقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ومع ذلك لم يحمله علمه على أنه خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحمله ذلك على الخصام وعلى أن يستقل بإخوانه، بل حمله ذلك على الانكسار، ورجع ذليلا لله. قال يا إخوتاه لعلي أغضبتكم، قالوا لا يا أبا بكر والله يغفر لك. لذلك فنحن مقبلون على شهر رمضان، فعلينا أن نطهر قلوبنا في دخولنا لرمضان، بل عليك أن تطهر قلبك في كل لحظة وساعة، فإن العبد لا يدري متى يلقى الله، فإذا لقيت الله وفي قلبك ما فيه من الدبل خشي عليك هناك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبشرا: ألا أخبركم بأهل الجنة من رجالكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: لا غل فيه ولا حسد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أنعم الله عز وجل على عباده بنعم وثيرة كثيرة، ومن أعظم تلك النعم ما أتم الله عز وجل لهم من الدين، فقال ربنا عز وجل: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله عز وجل نعمته على عباده، ولم يبقى
إلا أن يشكر الله عز وجل على تلك النعم، وشكر العبادة بالقول والعمل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالقليل من عباد الله هو الذي يشكر الله حقا، والكثير لا يشكرون الله على النعم. ووعد الله عز وجل الشاكرين فقال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فبين الله عز وجل أن نعمه معلقة بكثرة الشكر، فكلما زاد شكر العبد كلما زادت نعمة الله عليه. ومن شكر الله عز وجل أن يقوم العبد بما شرع الله عز وجل من فرائض ومن مستحبات، وأن يجتنب العبد ما نهى الله عنه من المحرمات والمكروهات. ومن نعم الله عز وجل أن أكرم هذه الأمة بشهر رمضان الذي جعل الله فيه الأصل، ما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا مؤمنا بما شرع الله عز وجل، عاملا بذلك مصدقا، محتسبا الأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. وانظر إلى عظم فضل هذا الشهر الكريم، كل ما قدمت يا عبد الله من الذنوب والخطايا كلها يغفر لك في هذا الشهر الكريم الذي نحن مقبلون عليه، ما دمت قمته إيمانا واحتسابا، فإن الله يغفر لك جميع ما تقدم من ذنبك ما أديت الشرط الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الفضل العظيم، ومع هذا النعم الوفيرة، ومع تلك النعم الوفيرة، مع ذلك فإنه هناك من العباد من شقي وكتب عليه الشقاء، فيدخل عليه رمضان ولا يغفر له. وفي هؤلاء جاء الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن حبان، وهو حديث جيد الإسناد وله طرق وشواهد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، إنك لما صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، من أدركه رمضان أو من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، فصعد على هذه الدرجات، وليست هذه المنابر المتبعة التي تقطع الصفوف وتكون على أكثر من ثلاث درجات، ولا هذا المنبر الذي أقف عليه الآن. هذه منابر مخالفة للسنة. إنما كان صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة من المنبر، فهذه الدرجات لا يزاد عليها ولا يجعل لها متكئا كما يفعلون في هذه المنابر.
او تلك المنابر التي تطول الى 10 درجات او اكثر، هذه كلها بدع، والخير في اتباع السنة. فالمقصود، فلما وقف على الدرجة الثالثة قال آمين 3. فلما سئل عن ذلك بين أن جبريل قد نزل عليه ودعا دعاء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن عليه. ذلك الدعاء: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، فمات ولم يغفر له فأبعده الله. يدعو جبريل عليه الصلاة والسلام على أقوام دخل عليهم شهر رمضان فلم يغفر لهم، أن الله يبعدهم عن رحمته. ثم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على دعائه: قل آمين. فقال آمين. وما بالك يا عبد الله بدعاء يدعوه جبريل ويؤمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون استجابة الله عز وجل لهذا الدعاء مع حال الداعيين من التقى والصلاح والفضل؟ ولما نظرنا في السنة ما هي الأسباب أو من بعضها الذي يدخل رمضان على العبد ولا يغفر للعبد وإن صام وإن قام وتمنع عنه المغفرة، فما هي تلك الأسباب؟ من بعضها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا سبب من الأسباب التي تمنع مغفرة الذنوب للعبد في رمضان. من لم يدع قول الزور والعمل به، إن الناس في العبادة على ضربين: طائفة من الناس يقومون بالعبادة كأنها عادة، ربما يصلون ويصومون ويحجون، لا تتغير حياتهم، يعصون الله عز وجل بالكبائر، يقيمون على المعاصي، لا يتدبرون في أن تلك العبادة تستلزم منهم إن كانوا صادقين أن يتجنبوا المعاصي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذا بين الله عز وجل أن العبادة تستلزم اجتناب المعاصي ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، وإلا فلا عصمة إلا للأنبياء والرسل. لذلك فإن الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبين الله عز وجل أن العبد إذا قام بالصلاة حق القيام تغيرت حياته واجتنب الفحشاء والمنكر. لذلك مع ما جعل الله عز وجل في شهر رمضان من الخير والمغفرة والرحمة والفضل، فإن هذا الذي يقوم بقول الزور ويعمل به لا يغفر له في رمضان ولا يستجاب له ولا ينتفع بصيامه عند الله. من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور أن تشهد بالباطل، وما أكثر الناس الذين يشهدون بالباطل ويزورون، يخدعون أنفسهم ويشهدون بشهادة الباطل، يلبسون الحق ويعلمون الأمور، قد يعلم الحق فيكذب وقد يعلم الحق فيكتم، وكل هؤلاء قد كتب قلبه كما قال تعالى ومن يكتمها ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من لم يدع قول الزور والعمل به أخلاق أهل الزور أن يعمل الإنسان بالزور في سلوكه وتصرفاته وأن يكذبوا وأن يدلسوا على المسلمين فإذا كتمت الشهادة ضاعت الحقوق، وكذا إذا ضيعت الشهادة بكتم أو بكذب كل ذلك من قول الزور. وقد يكذب الإنسان على أبيه بعد موته فيدعي على لسانه كذبا ما لم يوصه به أبوه، وقد يكتب وصية كاذبة ويشهد عليها كاذبين، وقد يبيع ويشتري لنفسه بشهادة الزور وأهل الزور. كل ذلك واقع في حياة الناس. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إن يكن غنيا فلا تجامله لغناه، وإن كان فقيرا فلا تتسلط عليه بفقره، اشهد بالحق ولو على نفسك أن تجلس في مجلس فتقول أشهد بالله أنني ظالم وأنني مخطئ وأنني معتدل. أين هؤلاء الذين أمر الله عباده أن يكونوا على سمتهم وأن يكونوا على أخلاقهم؟ ولما حصل نزاع بين الشيخين الصالحين أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر غضب، فلما رآه قال إن صاحبكم قد غامر، أي إنه في غضب وشدة. ثم قدم عمر رضي الله عنه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما دار بينهما، فاشتد صلى الله عليه وسلم وقال لقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وأبو بكر يقول والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. هذه أخلاق الرجال، أخلاق الصالحين، لا شهداء الزور الكذبة الذين يكذبون على آبائهم وأمهاتهم إذا ماتوا ليتملكوا بالكذب عرضا من عرض الدنيا قليل. وانظر إلى أدب الانخضاع وإلى أدب الإقرار. فلما قدم أبو سفيان رضي الله عنه وكان كافرا قبل أن يسلم، فمر بضعفاء المسلمين فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقولة هؤلاء الضعفاء، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر وقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يا أخي أو يا أخانا يغفر الله لك. هكذا انظر يا عبد الله ما يحول بينك وبين أن يغفر الله لك ذنبك، وبين أن لا يكون لله حاجة. في صيامك ولا أن تترك طعامك وشرابك. قول الزور والعمل به. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. وإذا سأل العبد نفسه ماذا ينتفع بذلك، فغدا يرمى العبد في قبره صالحا كان أو صالحا، ويتمتع ورثته بملكه ويحاسب هو عليه. فبأي عقل يقوم شهاد الزور جهلا منهم بتضييع الحقوق ليجاملوا فلانا أو فلانا ويغضبوا رب العالمين؟ ومن أسباب منع الله عز وجل للعبد من قبول صيامه ما جاء في الحديث الصحيح، إن الله عز وجل ترفع إليه الأعمال كل يوم اثنين وخميس إلا للمتخاصمين، فيقول الله عز وجل أرجعوا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخصام والنزاع والبغضاء والشحناء مما تمنع قبول العمل. فإذا صعد عملك إلى الله بصيام أو غيره فلا يقبل ويرد عليك حتى تصطلح مع أخيك. وإنما رخص في الهدي 3 أيام، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن ذلة المؤمن لأخيه المؤمن هي رفعة له عند الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. انظر كيف استعمل القرآن لفظ الذلة، أذلة على المؤمنين، هو التواضع والانكسار وأن تنظر إلى أخيك بعين الرحمة لا تنظر إلى أخيك بعين الغضب ولا بعين العتب الشديد. إن كنت معاتبا فأقصر عتابك أن لا يكسر قلب أخيك. هذه أخلاق الصالحين، وهكذا يجب أن نكون أذلة على المؤمنين. إن الشيطان ينفخ في قلب الإنسان الكبر، فربما دفعته نفسه إلى أن يصطلح مع أخيه فينازعه الشيطان وينفخ في أنفه بأن هذه مذلة وبأنه يتكبر عليك. فماذا كان أن تكون أنت أقرب إلى الله منه، وأن تكون أنت أعز على الله منه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما أن يدخل رمضان وتبقى القلوب متنافرة متشاحنة متدابرة، فما هكذا يكون الأمر. إنما على العبد أن يجاهد نفسه، وقد جاء في الحديث الصحيح المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
عباد الله، إن للعبادة حلاوة يجدها الصالحون في قلوبهم فتهون عليهم مشقة العبادة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. ويقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن للعبادة لذة تفوق لذة الشهوات، مع الفارق العظيم بين لذة الطاعة ولذة المعصية. إن لذة المعصية عارضة يليها سوء وظلمة وسواد في الوجه، وإن لذة الطاعة رحمة يتبعها طمأنينة ونور في وجه العبد. لذلك فإن العبد لا يبلغ أن يكون تقيا حتى يكون مجاهدا لنفسه، والله عز وجل يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فجهاد النفس أن تكسر نفسك لله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه لما مر على أصحابه غضبوا لله، ولما رأوا أبا سفيان حملتهم العصبية لله ورسوله أن يقولوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. قالوا ذلك حبا لله ورسوله، يهددون أبا سفيان ويتوعدونه بالجهاد في سبيل الله. ورأى أبو بكر رضي الله عنه أن المصلحة بخلاف ما قالوا. رجل قدم من بلده إلينا لعل الله أن يهديه، فلما رأى أن المصلحة في غير ما قالوا أنكر عليهم وقال: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وهو يعني بهذا: هذا الرجل إن أسلم انتفع به الناس وأسلم به أمم، ورأى المصلحة في ذلك. والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء العبد الصالح شاكيا إخوانه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، وقدر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر حق تقديره. لماذا قالوا لأبي سفيان ما قالوا؟ حبا لله ورسوله، تركوا أموالهم وديارهم وبذلوا أنفسهم لله رخيصة، وهانت عليهم أنفسهم لله، ونصروا الله ورسوله واشتدوا على أبي سفيان حبا لله ورسوله. قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ماذا فعل العبد الصالح؟ كسر نفسه لله، وهو خير أصحاب رسول الله، خير الصحابة أبو بكر، كما جاء في الصحيح عند البخاري من حديث ابن عمر: كنا نقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ومع ذلك لم يحمله علمه على أنه خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحمله ذلك على الخصام وعلى أن يستقل بإخوانه، بل حمله ذلك على الانكسار ورجع ذليلا لله. قال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم؟ قالوا: لا يا أبا بكر، والله يغفر لك. لذلك فنحن مقبلون على شهر رمضان، فعلينا
أن نطهر قلوبنا في دخولنا لرمضان، بل عليك أن تطهر قلبك في كل لحظة وساعة، فإن العبد لا يدري متى يلقى الله، فإذا لقيت الله وفي قلبك ما فيه من الدغل خشي عليك هناك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبشرا: ألا أخبركم بأهل الجنة من رجالكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: لا غل فيه ولا حسد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.